إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث صحيح مسلم. صدر
باب تحريم وطء الحامل المثلية. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجد على باب فصار، فقال لعله يريد أن يذم بها.
بامرأة إيش؟ لا
مجحن
أنا مهملة.
فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حا، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد.
هذا الباب الأول، باب تحريم وطء الحامل المثلية. أنه أتى بامرأة مجحن، يعني هو يقصد بامرأة من السبي، أراد الذي وقعت في سهمه أن يطأها، قال أن يلم بها، هذه كناية على أن يجامعها. ألعنه يعني أدعو عليه باللعنة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا، وهذا اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا. قل المرأة المثلية التي وقعت في سهم الصاحب وأراد أن يطأها، وهي حامل، لابد من قيد وهي حامل، وإن لم تكن حامل حيكون حكمها أن تستبرأ. نعم. يقول بعدما فتح الله البلاد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا بإخلاصهم لله جل وعلا وإرادتهم وجه الله جل وعلا وإعلاء كلمة الدين، وبعدما احسنوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحل الله لهم ما كان حراما على الأمم السابقة، أحل الله لهم الغنائم، ومن ضمن الغنائم السبايا النساء. كانت تقع المرأة في سهم الصاحب المجاهد، أو تقع في سهم المجاهد يريد أن يجامعها، فإذا أراد أن يجامعها لابد له من آداب أن يلتزمها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة كذا سدى، علمهم كل شيء، حتى لما دخل اليهودي على سلمان يقول يعني لكم أن تفرحوا بهذا الرسول، يعني تحمدوا الله على هذه النعمة، ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، فقال نعم حتى قضاء الحاجة، يعني بين أن قضاء الحاجة أيضا علمهم كيف يقضي المرء حاجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم من تمام تعليمه لهم كيف يأتي المرء هذه المرأة المثلية التي أصبحت جارية تحت يده بحكم إسلامه وإخلاصه لله جل وعلا. فحرز عليه، قال لا يطأ أو لا توطأ حامل مثلية، يعني لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، حامل التي في بطنها الجنين، ولا حائل، حائل يعني خالية من الجنين، قال حتى تحيض، يعني استبراء للرحم. وهذا يعني من فقه العظيم وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل إذا أتى المرأة الحامل قد وقع في محظور آخر أتت بمفاسد أعظم. أما المحظور الآخر وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحد ماءه زرع غيره، قال لا تسقي ماءك زرع غيرك، يعني يأتي المني على البويضة التي خصبت، وكما سنبين أنه يشاركه في إنبات هذا الولد، فهذه مفسدة عظيمة. فلذلك قال لا تسقي زرع غيرك بمائك، لا تدخل على امرأة حامل. وأيضا الحائض التي لم تحمل لابد أن تستبرئ رحمها بحيضة تتأكد أنها لم تحمل ممن جامعها قبل أن يجامعها هذا الصحيح. هذا معنى الحديث. فقه هذا الحديث، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه. الهم هو فعل القلب وهو العزم على الشيء، فإذا منع المرء من هذا الهم لما هو ليس في إرادته، يعني غير إرادته، لو هم المرء على معصية فمنع منها بغير إرادته فهو مسيء عند الله وكتبت عليه سيئة، فإذا منع منها من جراء خوف الله للعلا جراء الله للعلا كما قال تعالى ذلك جرائي يعني رجاء ثوابي أو خوفا من عقابي، فإذا منع منها خوفا من الله للعلا ومن عقاب الله كتبت له حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله للعلا أمر الملائكة أن من عباد من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها الكريم يشكر، فمن هم بحسنة ولم يعملها مع أنه عزم في قلبه ولم يعملها كتبتها له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها من جرائي. في الروايات الأخرى أثبتت أنه لم يعمل هذه السيئة من جرائي، هذا أن رجل أراد الزنا فذهب إلى باب المجد بها فقال إن ربي رقيب علي إن الله يراني وعقاب الله شديد، فرجع هذه كتبت له حسنة. أما إذا ذهب فدق الباب فدخل فلم يجد المرأة فلم يجد بها كتب زانية وخسر الاثنين، خسر الشهوة التي أرادها وأيضا خسر حسنة فكتب عند الله جل وعلا زانيا وأخذ هذا الوزر والعياذ بالله. فإذا منع منها جراء الله جل وعلا فهذه تكتب له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني من جرائي كتبتها له حسنة، ومن عملها كتبت سيئة واحدة. فالهم كما قلنا عزم القلب وهو أحوال، إما أن يخرج في الحيز فيكتب للمرء، والهم هذا غير الخاطر، الهم يحاسب عليه المرء، توافقون ولا تخالفون، توافقون وأنا أعبد لكم الموافقة ثم أشكل عليكم. التعبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل علمنا قتل فله النار، أما المقتول قال أما كان حريصا على قتل أخيه، إذا أخذ بجريرة إيه هم القلب صح، إذا توافقون والدليل معنا ها، وهم القلب الأصل فيه. طيب هو قتل الآن هو هيأخذه بإيش، هيأخذه بإيش بالقتل، قتل هو أجبني الآن سؤال محدد أجبني قتله، إذا كيف يحاسب على أنه قاتل، أنت محجوج الآن انتهى الموضوع. طيب الآن أنا أقول هو لما يحاسب الأخيرة عشان ما نقل عن دائرة النزاع سيحاسب على إيش، على ضربه بالسيف على إيش على القتل، سيحاسب على اسمعوني هنا يؤخذ ويقام عليه الحد، يقال أنت قاتل صح، هيؤخذ على القتل يعني جريرته عقابه مثل عقاب القاتل يعني يؤخذ على أنه قاتل، هو قتل لا لكن سيحاسب على أنه هم بإيش بالقتل، ظاهر هذا ولا غير ظاهر خفيف ظاهر. طيب توافقون على هذا الأمر، طيب كيف تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، وهذا نص صريح وإشكال عظيم، قال ما لم تكلم وتعمل بالعطف، عطف الكلام العمل يعني المسألة صراحة كل ما بالقلب انتهى الموضوع، لأن أنا أريد إجابة عن الإشكال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تكلم أو تعمل استنى قل هذا، الإجابة شديدة جدا، ما لم تكلم أو تعمل والهم عمل القلب، لأن قال تعمل هذا نقرأ في شرق الإثبات في ذي الإطلاق أي عمل، عمل جوارح أو عمل قلوب، إذا فالهم عمل القلب فيخرجنا من هذه المسألة، مفهوم؟ الهم هنا عمل القلب، فيبقى نفس السياق إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهي عملت عمل قلوب هم، الهم عزم القلب فعمل ثم عمل فيدخل في نفس دائرة الحديث ما يخرج منه، حديث النفس خاطر والخاطر لا يخرج، أما الهم فقد ركن وإذا ركن فقد انتهى. نعم هم النبي صلى الله عليه وسلم بلعنه لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه تقحم المعصية على بصيره، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن توطئ الحامل حتى تضع وأن توطئ الحائل التي ليست بحامل حتى تحيض، وهو مع معرفته للنهي فقد ارتكب هذا النهي على بصيره، واللعن هنا يدل على أنها كبيرة. والأمر الثاني أنه سيفضي بفعله إلى مفاسد عظيمة كما بينها الإنسان في الجملة الثانية، ألا وهي كيف يورثه وهو لا يحل له، الهاء هنا يمكن أن تعود على الجنين أو تعود على السابي، يعني كيف يورثه هذا السابي وهو لا يحل له أن يورثه، كيف لا يحل له أن يورثه، يأتي بامرأة حامل من غيره فيستلحق ولدها، يستلحق يعني ايش يكون ابن له، يستلحق ولدها لمجامعها، فهو يقول لا هذا الولد مني، هو يكون حملها من المشرك الذي كان زوجا لها، فيستلحقه فيجعله من القوم ويورثه، فهذا من الظلم المبين، أدخل على القوم ليس منهم، وأيضا أعطاه حقا ليس بحقه فاستحق اللعنة بذلك، لأنه أولا ظلم القوم وضع فيهم من ليس منهم وأعطاه حقا ليس بحقه. والجملة الثانية كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يستخدمه يعني يستعبده يتخذه عبدا، هذه تأويلها على طبعا الهاء الثانية العايدة على الجنين أيضا، لأن الجنين لا يحل له أن يأخذ هذا الميراث، إذ لا قرابة بينه وبين الثابت، هو ابن المشرك ليس ابن الثابت، فكيف يأخذ الميراث؟ والميراث له أسباب، منها النسب، وهذا ليس نسب بينه وبينه ولا مطهرة. أما الجملة الثانية فكيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني كيف يستعبده؟ هنا لها توجيهان، التوجيه الأول أنها المرأة ممكن تتأخر، يعني هو يأخذها حامل أو ليست بحامل، هو لا يعرف، يأخذها فيجمعها فتمر مدة 6 أشهر فتنجب، وأقل الحمل أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، فإذا يحتمل أن هذا الولد يكون منه، فكيف يأخذه عبدا؟ الله جل وعلا خصيم من باع حرا فأكل ثمنه، فكيف يستعبد حرا بل وهو ابنه؟ فهذا من أعظم الجرم، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه هو أيضا لا يصح له أن يستعبده وهو جزء منه، كيف يكون جزء منه؟ أولا هو الآن ولد خالصا، كيف يكون جزءا منه؟ اختلاط الماء، أن يأتي للمرأة قد نبتت فيها البويضة خصوبة فيأتي فيجامعها فالمني يزيد من إنبات هذا الولد فيشاركه في هذا الولد. وطبعا المسألة طبعا الآن صعب عليكم مش قادرين تتخيلوها، لكن تصوير النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ ما يكون، قال لا يأتي أحدكم ماءه زرع غير لو وضعت البذرة ونبتت، إذا أتيت بماء آخر عليها إيش يحدث فيها؟ تنمو وتزداد النمو. ولذلك قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وجماعة بفقه عالي، قال وطء الحامل يزيد في السمع والبصر للجنين فيشاركه في النمو، فأصبح الولد أيضا جزء منه، فكيف يتخذه عبدا؟ فاستنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسد الباب كله، لأن نادى مناد ألا توطأ حامل حتى تضع وألا توطأ حائل حتى تستبرئ، يعني حتى تحيض. جملة هذا الحديث وجملة أحكامه تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم درسا.
باب جواز الغيلة وهي وطء المضى وكراهة العزل. عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن روم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال. عن جدامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقري وهي وإذا الموؤودة سئلت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال الغيال. أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال رجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
العزل ما هو العزل؟ عرفوا العزل. عزل. أحسنت أبلغ ما قلت إن شاء الله يسر الله عليك ذلك. ويقول عدم وضع الماء في الحرب صحيح كلامه ولا خطأ؟ ها خالفونا أم توافقونا؟ نعم كلامه بليغ وأوجد. طيب الغيلة على معنيين، المعنى الأول عدم وضع المرأة وهي ترضع، والمعنى الثاني الرضاعة مع الحمل. وإذا دققت النظر فلا فرق بين المعنيين، إذ أن الخوف كما سنبين من الرضاعة مع الحمل سببه الأول، لأن الرجل إذا وطئ المرأة وهي تربع فتحمل فيقع فيها المعنى الثاني. كانت العرب لهم فقه وطب، هم الذين صدروا الطب إلى أهل الكفر، فكان من العادة عندهم ومن الطب أن المرأة التي ترضع لا توضع حتى لا تحمل، والمرأة التي هي حامل لا ترضع. ولذلك كثر في القديم أنهم كانوا يستعملون فقه الذئب. ما هو استئجار المرأة المرضع؟ يعني يأتي المرأة ترضع ولد لكن زوجته لا، ما ترضع. لما؟ لأنه كان يرى أن المرأة الحامل إذا أرضعت فسد لبنها، فإذا فسد لبنها ضعف جسد الطفل الذي يرضع، فيصل بذلك إلى الموت الخفي غيلة يقع من على فرسه، كما جاءت بعض الآثار الضعيفة في ذلك. فكانت العرب تحفظ أولادها فتأتي بالذئب المرأة المرضعة وتعطيها الأجر، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فكانوا يفعلون ذلك. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن توطأ المرأة المرضعة، وهذا يصعب على أو الحامل التي ترضع، فيصعب على الرجل أن يجلس مدة كثيرة، مدة حولين مثلا وهي ترضع، ألا يطأ امرأته، فيصعب عن ذلك. لكن السلام هم بذلك رحمة، لأن الله جل وعلا سماه بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فخشي من رحمته وشفقته على الطفل أن يؤذي الطفل، لأن المرأة إذا كانت حامل يفسد لبنها فيؤذى بذلك الطفل. وهذا ليس ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الطفل كما في الصحيحين، يقول فأخفف الصلاة من أجل وجد الأم على هذا الطفل، يعني شفقة على أمه التي تجد في نفسها من بكاء طفلها من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن الغيرة سدا للذريعة. ثم نظر في فارس والروم فوجد المرأة تكون حاملا وترضع ولا يضر ذلك في الطفل شيئا، فقال ما الفارق بينكم وبين فارس والروم؟ فقال قد أهمنت أن أنا عن ذلك، فلما وجدته لا يضر فارس الروم قلت أنت المسلم فلا نهي عن الغيلة، يعني لا نهي على أن يطأ المرأة التي ترضع أو تحمل أو تكون حامل فترضع. أما المسائل التي تتعلق بذلك هو أن المسلم يهم بالشيء ثم بعد ذلك لا يفعله لظهور المصلحة، يستنبط من ذلك يفاد مستنبطة، يعني هي مسائل فقهية، يفاد مستنبطة في الحديثين. الأول جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نازلة هو بشر إذا اجتهد يمكن أن يصيب وممكن أن يخطئ، لكن هو الإصابة إيه؟ ليس بأقرب حتما، لكن لو أخطأ لا يقر على خطأ. وعلى هذا جمهور أهل الأصول، الأصوليون اختلفوا هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا. جمهور أهل الأصول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، لكنه إذا أخطأ في اجتهاده لا يقر عليه. والآخرون قالوا لا، هو مختص بوحي لا يفعل شيء من عنديات نفسه. والقول الأول هو الصحيح الراجح، وعندنا في ذلك أمثلة كثيرة في الشرع. أولها يا أيها النبي إيه؟ ممكن يكون هذا، هذا أضعف دلالة، في أقوى منه قصر بدر، في أعظم من إيه يا إخوة الله يهديكم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو إيش فعل؟ جاءه الأعمى يريد أن ينهل من بحر الإسلام ويتمتع قلبه بلذة الإيمان، فنزل النظر قال أجلس معه وهو ضعيف وليس له مكان في قريش، وأنا جالس الآن مع عظماء قريش لعلهم إذا أسلموا الأجيال أيضا إيه يتبعوهم. فهو نزل مرجح الجلوس مع أكابر القوم في دار الندوة على أن يعلم أنهم مكتوم في هذا الوقت لعله يعلمهم في وقت آخر. فأنزل الله العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس أو تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني يثني عليه أن الله عاتبه فيه. أيضا أحسن أسر بدر، نعم أحسن تدوك، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أسر بدر وأخذ بقول أبي بكر فأنزل الله جل وعلا بين له لولا كتابه من الله سبق. وأيضا الثالثة أحسن هي هذه، هو أوحي عليه أنه سيتزوج زينب ومع ذلك يقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجة. طب ما وجه الاجتهاد هنا؟ ده الله جل وعلا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وما يصح العبد أن يخشى الناس بل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ما وجه الاجتهاد هنا؟ وجه الاجتهاد ما في تحرز، هو تزوجه جعل زيد هو الذي يخطبه. أنا فهمت الاجتهاد لكنكم غافلون، ها؟ لا، خشية أن الأمر إيش؟ يؤثر في المنافقين فيأخذون بها فيطيرون فيفسدون في الصف، فقال لا نكتمها حتى لا يأخذها المنافقون. فالله جل وعلا قال له لا، هذا الاجتهاد ليس في محله، قل ما أوحى الله إليك، أوحى إليك أن تتزوجها فتتزوجها. الرابع المنافقون يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد إيش؟ أذن لهم، قالوا إن بيوتنا عورة فأذن لهم فقال له الله جل وعلا معاتبا على هذا الاجتهاد: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإذا لا لأنه لم يصروا على هذا الاجتهاد. إذن الفائدة الأولى المستنبطة من ذلك أنا كدت أقولها، لكن قلت إن سلم خيره الله، لذلك هو رد على عمر قال له خيرني ربي أستغفر 70 أو أكثر من 70 سأستغفر له، فنزل الفرق. فقال السلف هو رأى من التخيير معناه أنه له فتح من المجال، هو يكون أضعف دلالة لكن يكون في ركاب هذه الأمثلة. الثانية القياس، دليل القياس الرد على منكر القياس، الرد على الظاهرية. كيف؟ قياس العرب على فارس والروم رأيت ذلك لا يضر، وهو يعني ما اشتهى لما اشتهد أن ينهى، فلما رأى الأمر لا يضر بفارس والروم قاس العرب عليه. وأيضا لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، وهذا أوضح ما يكون من القياس، إذ الماء إذا جاء على النفس يزيد في نموه، نفس الأمر المني إذا جاء على بوائد مخصبة على الجنين فإنه يزيد في نموه. الثالث أنه يجوز الاقتداء بأهل الكفر، ذروة ومحط النظر، يجوز الاقتداء بأهل الكفر فيما فيه مصلحة لنا ومنفعة لنا، وهذا رد على المتنطعين الذين نقول لهم لا هذه القلنسوة لأهل الكفر لا لما ترتدونها، يقول طيب خلاص اعطيهم ثلاجتهم وسيارتهم، فانت تستخدم السيارة والثلاجة، فنقول له انت من اغبى الناس، اذ ان الله جل وعلا سخرهم لنا لنستفيد نحن منهم، وهذا دليل لنا بفضل الله يعني اقطع من شمس النهار. قال ان سنة نظرت الى فارس والروم فلم يضرهم ذلك ففعلنا مثل ما فعلوا، لان هذا فيه منفعة لنا، فما كان فيه منفعة لنا ولا يخالف شرعنا وتقدموا علينا لنا ان نقتدي بهم ونأتسي بهم، بل ونحذو حذوهم حتى نصل الى ما وصلوا اليه، وهذا خارج عن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. مفهوم؟ طيب ما يبقى الا فائده واحده من ذلك، وهي مساله الاجتهاد، وقد قلناها ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا في كتاب الرضاع، ثم ندخل على مساله الولد للفراش والطلاق، حتى ننتهي من كل باب النكاح والطلاق والخلع، ثم نبدا باذن الله في صحيح مسلم من الاول من باب الايمان ثم باب الطهاره والصلاه والذكر. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.